بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: فصل. والوليمة على العرس مستحبة، والمراد بها طعام يتخذ للعرس. وقال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، وأقلها للمكثر شاه، وللمقل ما تيسر، وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. والإجابة إليها، أي وليمة العرس، واجبة، أي فرض عين في الأصح، ولا يجب الأكل منها في الأصح. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين، بل هي سنة، وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها، بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، بل يدعوهم والفقراء، وأن يدعوهم في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني، بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات. لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوليمة عندما يجتمع الناس على خير، وعندما يجتمع الرجل مع المرأة على سنة الله عز وجل وسنة رسوله، فإن هذا الأمر مما يفتخر به الناس، وتتناسب فيه الأسر، وينبغي فيه الإعلان. فلذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يولم عندما يتزوج، فلقد أولم مثلا بمدين من شعير عندما تزوج أم سلمة، وعندما تزوج صفية أولم بتمر وسمن وأقط، وهذا الذي يسمى الحيس. وقال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكان رجلا ميسورا وقد تزوج، فطلب منه قائلا: أولم ولو بشات. طبعا الأمر ليس للوجوب، وإنما الأمر يكون للسنة، ولكن هذه السنة مؤكدة، لا بأس أن يفعل هذه السنة واحد ولو كان غير الزوج، كأب أو جد أو صديق، كل ذلك صحيح، بخلاف ما لو فعل الولي شيئا من مال إنسان ليس برشيد، كأن كان الزوج مجنونا أو كان سفيها أو كان صغيرا، عند ذلك لا يصح إلا أن يكون من غير ماله. ربما يتزوج الإنسان مرات، فهل تسن الوليمة في كل مرة؟ نعم، إن هذه الوليمة تسن عند كل زوجة من الزوجات في كل عقد من العقود، فلو تزوج تباعا فماتت زوجاته، أو طلق وأراد أن يتزوج مرة ثانية، فتبقى سنة الوليمة قائمة. كما أن الإنسان عندما يأتيه الأولاد ألا يفعل لكل ولد عقيقة؟ كذلك يفعل لكل زوجة وليمة. طبعا أصل وقتها عند العقد أو عند الدخول، على كل حال لا تفوت هذه، فلو أراد أن يؤخرها، يعني لم يفعلها وأراد أن يطبق السنة، فما في مانع أن يقول الواحد مثلا الآن لإخوانه والله أنا لم أفعل وليمة للعرس، فالآن ولو بعد 50 سنة يا أبو رياح ما في مانع، إذا ما ساوى وليمة عرس فيفعلها ولو بعد زمن طويل ويدعو الناس إليها. يعني هذا الشيء لا يفوت حق وراءه مطالب كما يقولون. نعم إن شاء الله. فعلى كل حال، هل تحصل هذه؟ نقول تحصل بأي شيء، يعني المهم أن يضيف الإنسان أي شيء. طبعا إذا كان فقير نقبل منه أي شيء، فالمهم أن يخص بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه الوليمة بعد الدخول. يعني ربما بعض الناس يفعل اليوم أي محلاي مثلا بعض الشرابات إلى غير ذلك، كل بلد بحسبها هل تعتبر هذه الوليمة. الأصل في الوليمة طعام وشراب، لكن الذي لا يستطيع لو فعل ذلك هل تعتبر؟ لا بأس بذلك، المهم أن ينوي بذلك السنة. ففي كل حادث سرور يمر على الإنسان يفعل عن حادث هذا السرور الذي مر عليه، جاءه ولد، قدم إنسان من سفره، فعل ختانا لولده، جاء يعني اشترى بيتا، اشترى محلا، على كل حال دائما حوادث السرور ينبغي أن تتوج بإطعام فيها توسع على الناس وفيها شكر لله تبارك وتعالى. طبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا، ولما كان تاجرا قال له النبي عليه الصلاة والسلام يرشده إلى أقل ما يفعل التاجر، فماذا قال له؟ قال أولم ولو بشاة، يعني لو أولم بجمل ما في مانع، ولو أولم ببقرة لا بأس في ذلك. فلو أكثر الإنسان ما لم يخرج هذا الأمر الذي يعني يفعله عن حقيقة السنة ولا يحدث فيه إسراف، يعني ما يفعله بعض الناس من الأغنياء يجعلون الطعام وبعد ذلك يؤكل بعضه ثم يرمى الباقي في القمامة، هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام شر الطعام الذي يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء. كما يستحب في هذه الشاة أو هذا الطعام أن يطبخها، كذلك في العقيقة، كذلك في الزواج يسن أن يكون هذا اللحم مطبوخا، أولى من أن يكون نيئا فلو طبخه. والأفضل أيضا أن يفعل فيه شيء لا يكسر فيه عظم الشاة تيمنا بسلامة الزوجة، كما هنالك في المولود تيمنا بسلامة المولود. على كل حال فلو كسر الجزار هذه العظام لا يكره ذلك، لكن الأولى أن يفعل ذلك دون تكسير للعظام. الشيء الثاني، من الممكن أن يضيف إليها شيئا من الحلو، طبعا يعني لو ألقى عليها شيئا من الزبيب مثلا أو قليلا جدا ولو من السكر، فهذا تفاؤلا بحلاوة أخلاق الزوجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخلاق أزواج المؤمنين جميعا من الذين يسر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق سنته. طبعا هنالك ولائم كثيرة، المرأة مثلا تكون بين الحياة والموت، من الممكن أن نفعل لها وليمة. هذه الوليمة اللي بيسموها الناس مثلا تسمى في اللغة العربية خرس، وهي صفرة الخلاص، التي لأن المرأة حتى لو أرادت أن تتبرع بمالها وهي في حالة الطلق فإنه لا يجوز لها أن تتصرف إلا بثلث مالها، فكأنها بين الحياة والموت. عندما تنجو من هذه الولادة وتشكر الله تبارك وتعالى ما في مانع. تحقيق السنة التي سنها سيدنا إبراهيم الخليل، وهي يعني سنها وبدأ بها سيدنا إبراهيم واستمرت عند المسلمين، وهي سنة الختان. فلقد ابتدأ هذه السنة عندما طلبها ربنا سبحانه وتعالى منه. يقال سيدنا إبراهيم عندما أنزلت عليه هذه السنة كان عمره أكثر من 80 عاما، فقام إلى جذع شجرة وأخذ آلة القدوم، وبعد ذلك هو قام بختان نفسه، ثم سرى ذلك الأمر إلى كل الأمة الإسلامية بعد ذلك. ولد عندك حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، نجح في دراسته، حفظ شيئا، حفظ قرأ البخاري أي شيء من الكتب، فأحببت أن تشكر الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى ذلك بطعام لا بأس في ذلك. اشتريت بيتا، اشتريت دكانا، هذه المأدبات، جاء واحد من السفر، قدم من الحج إلى غير ذلك، لا بأس في هذا كله. ما حكم الاتيان إلى هذه الولائم؟ كل الولائم الدعوة إليها مسنونة إلا وليمة العرس فهي واجبة. أحيانا يجتمع عندك في بيتك مثلا جاء اثنان، فأيهما تقدم؟ اثنين عاملين وليمة العرس بعد صلاة الجمعة، ماذا نفعل؟ نأخذ الذي أتانا الأول هو الذي نقدمه، طبعا إذا استويا. أحيانا في هنالك سبب آخر، فقد تعتذر وتقول في بيتنا يوجد مثلا وليمة، والله ابن أخي، والله ابن أخي هذا فيه رحم، فيه رحم وفيه أيضا الدعوة واجبة، إذا اقترن مع الدعوة الواجبة صلة رحم. أحيانا يقترن مع الدعوة الواجبة جار فله حق الجوار، فما رأيك لو كان جارا ورحما والدعوة واجبة فهي تقدم على غيرها. ولو استطاع الإنسان أن يذهب مثلا من دعوة إلى دعوة لا يشترط فيها الطعام، الإجابة فقط، أن تذهب إليه وأن تبارك له، أكلت أو لم تأكل، حتى قالوا لو كان صائما، يعني لا بأس ولا رياء في ذلك أن يقول إني صائم ولكنني أجبت دعوتك. وإذا كان يعز عليه ألا تأكل ولو أفطر الإنسان، فعند الإمام الشافعي فطره سنة هذا، ويحقق فيه مسألة طيبة وهي العلاقة الطيبة التي تكون بينه وبين صاحب الوليمة. وإن أحب الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهنا أفطر لماذا؟ لأنه شق على الداعي عدم فطره، فلو لم يشق عليه وحضر حصل الثواب، حصل الثواب بحضوره. إذن الدعوة إلى الوجيء إلى الوليمة واجبة، يعني أما غير وليمة العرس ليست واجبة، والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة أي فرض عين في الأصح، يعني إذا تخلف الإنسان عليها طبعا أو عنها فإنه يكون آثما طبعا، ولا يعذر إلا بالأمور التي سنذكرها. مثلا هذه الأمور التي سنذكرها، مثلا هذا الإنسان إنما يدعو الأغنياء ولا يدعو الفقراء، معنى ذلك هذه الدعوة دعوة التفاخر وليست دعوة شكر لله تبارك وتعالى. أيضا من الممكن أن يكون صاحب الماء صاحب الدعوة ماله فيه شبهة أو ماله فيه حرام، فإن التخلف كان لعارض، لا يريد الإنسان أن يأكل من مال حرام، فإن الإنسان الذي يأكل من مال حرام عند ذلك كيف يدعو الله سبحانه وتعالى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول يا رب يا رب، كما ورد في الحديث. إذن إذا علم أن المال حرام عند ذلك يحق له أن لا يذهب إلى هذه الدعوة. أيضا لو كانت هنالك بعض المنكرات، بعض الناس ربما يفعل وليمة ولكن هذه الوليمة يختلط فيها الرجال والنساء، عند ذلك طبعا لا يذهب، أو كان فيها منكر كيف يكون فيها سنة وقد جعل فيها خمرا مثلا، حتى ولو كان أقل المنكرات، لو كان في مكان يعني اليوم في جعلها في صالة من الصالات، وهذه الصالة كلها على جدرانها أصنام. توجد بعض الصالات اليوم التي تقام فيها الأفراح عبارة عن أصنام موجودة تحت إثم تماثيل وتحف وما شاكل ذلك، فالدعوة إلى هذه لا تجب بل تحرم أحيانا. هذا أيضا من بعض الأشياء التي يكون فيها منكر، إذا كان بوجوده يتغير المنكر فلا بأس بوجوده. في بعض الأشياء أحيانا في أماكن قائمة على المنكر، يعني دخول الإنسان مثلا في بعض الفنادق العامة، هذه الفنادق يقام فيها شرب الخمر ويقام فيها الزنا ويقام فيها كل المحرمات والخلطة والدعوة إلى الفجور والدعوة إلى الفساد. أنا أقول برأيي إن الإنسان الذي يتخذ من ذلك المكان أجرة فإنه يعين على المعصية ويعين على إكثار هذه الأماكن التي توجد في البلد والتي تقوم على المعصية. بعض الناس ربما يتبجح فيقول إننا مثلا في روضة من رياض الجنة، لا، ليس المسألة في التبجح بالكلام، وإنما المسألة في ما يخص الإنسان الذي يجلس. صحيح أنت صورة أنكرت المنكر، أعطوك وقت، ربما لا يريدون أن يقيموا المنكر في هذا، ولكن أخذوا منك مالا وفيرا ثم أنشأوا منكر ومنكر ومنكر آخر، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. أحيانا الدعوة فيها تفاخر، مرة مرتين ثلاث، طيب الأصل في الوليمة أن تكون في اليوم الأول، يعني الوليمة في اليوم الأول كما بعض الناس يقول والله 40 يوم في عندنا ذبائح مثلا، كان أمير من الأمراء ويفعل، يعني في الدعوة في اليوم الأول واجبة، في اليوم الثاني تستحب، يعني من الممكن أنه جعل يومين لكثرة الناس، أما أن يجعل ذلك أكثر صار نوع من الرياء والمفاخرة في هذه الحياة الدنيا. هل تجب بعد ذلك؟ لا. قد يفعلها الإنسان عنده ولد يتيم وزوجه وهو صغير ثم أخذ من ماله وفعل إذن أنت لماذا تفعل؟ هذا يفعل الواجبات ما في مانع، دفعت زكاة ماله من ماله، أما الآن أن تدعو الناس من ماله ساوي كرم حاتم، أخرج من جيبك أيها مثلا الجد أيها العم وبعد ذلك أنفق على هؤلاء. إذن هنالك كثير من الأعذار يستطيع الإنسان، مثلا أحيانا يعذر الإنسان بالخروج إلى صلاة الجمعة والجماعة، بعد ذلك نقول له إذا كان لصلاة الجمعة يعذر من الخروج من البيت فلنقول له يجب عليك أن تؤدي الدعوة، دعوة رب العالمين والفرض العين الذي عليه عذره الشارع في ذلك، فلا يعذره الخلق في عدمه حضوره لمجلس من هذه المجالس. أحيانا ربما يعني يكون في المجلس بعض أنواع، أحدث هذا كثير الآن، صار مسألة الخلطة أو الكلام البذيء أو الأشياء التي لا تليق المخالفة للسنة، وإنما ترك ذلك حتى ولو كانت هنالك عبارة عن صور حيوانات منتشرة معظمة مثلا على الجدران، عند ذلك يعذر في الدخول. أما لو كانت صورة مثلا بعض الحيوانات موجودة على بساط والناس تدخل على هذا البساط وتدوسه بالقدم في تعظيم، هذا لا يوجد فيه التعظيم على الإطلاق. قال إلا من عذر أي مانع من الإجابة للوليمة، كأن يكون بدي أعطينا بعض المسائل، كأن يكون يعني في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو. طبعا التأذي دائما إخواني إنما يكون تأذيا شرعيا ولا يكون إما بسبب شيء، مو شرط يكون إنسان، قد يكون كما قلنا أي مخالفة من المخالفات الشرعية أو لا تليق به مجالسته. يعني أيام بعض الناس كرام حطيته بإرني وصرت بقزت له والله ملبس ولا بنزلت له مطعم فوق راسه، هذا عادة هذا الإنسان تفعل مع الأولاد، تفعل مع السوق، تفعل مع الناس البسطاء، أما تأخذ زعماء مثلا علماء وجهاء وكذا وبعد ذلك تلقي عليهم، تريد من هؤلاء علية القوم أن ينظروا إلى والله ما بين أرجلهم ويلتقطوا هذه حبات السكر، هذه فيها مهانة، إلقاؤها عليهم مهانة. فلو اعتاد بعض الناس أن يلقوا على هؤلاء ربما مثل هذا الأمر يعذر الإنسان في الدخول إلى ذلك المكان. ما في مانع بعد ذلك إذا أكل الطعام أن يدعو له: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. نعم، اللهم هني من أكله، أيضا يرد عليه هو ويشكرهم على مجيئهم إلى غير ذلك. أحيانا يوجد بعض الناس مثلا ممن يسخرون من القوم، أو في عندهم سخرية، في عندهم يعني كثرة مزاح، أحيانا قلة أدب في الكلام. هل يعذر بعض الناس؟ أنا لا أريد أن أجالس مثل هؤلاء وكانوا في المجلس، هل يعذر الإنسان في الدخول؟ كثير من هذه الأشياء. طبعا الآن تزوج الإنسان وأولم وباركنا له في طعامه وشرابه وزوجه، لو أراد أن يتزوج مرة ثانية كذلك قلنا أولم. الآن ماذا يجب على الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة؟ هذا ما يسمى عند الفقهاء باب القسم والنشوز. الإنسان أخواني المتزوج باختصار امرأة واحدة هو أمير نفسه، أحب أن ينام عند زوجته، أحب أن يسافر، أحب أن ينام في غرفة أخرى. من السنة أن ينام الإنسان مع زوجه في فراش واحد وفي غطاء واحد، وهذا من أجل أن يكون هنالك سكن روحي ومعنوي ما بين الزوجين. ولكن هذا الأمر قد لا يجب في كل يوم. فمثلا لو كان الإنسان ممن يحب أن يقيم الليل، فلقد يعني ارتأى الفقهاء لمثل هذا الإنسان عدة آراء، لكن من أبسطها كأنهم يقولون له: إن الله تبارك وتعالى قد جعل لك حقا في أن تتزوج أربعا من الزوجات، وإنك تزوجت واحدة وتركت الباقي لعبادتك لله عز وجل. فإذا قمت تقسم الأوقات فأقل الدرجات قسم 3 أيام لله عز وجل، واليوم الرابع هذه حصة زوجتك. يعني عندما تطالبك بأكثر من ذلك فتقول: احسبي أن لك 3 ضرائر وأنت الرابعة، فهذا قسمك في اليوم الرابع ولا حق لك في أكثر من ذلك. طبعا ليس على سبيل الوجوب، لكن هذا حدث في زمن سيدنا عمر أن امرأة جاءت إليه فمدحت من زوجها وبينت أن زوجها قائم في الليل صائم في النهار، فكان سيدنا عمر يقول: نعم الزوج زوجك. فكان أحد الصحابة الكرام والذي فهم عليها عندما تكلمت ببعض أبيات من الشعر، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه امرأة تشتكي بعد زوجها عن فراشها. ومعنى ذلك متى يكون إذا دائما قائم الليل وصائم النهار، معنى ذلك لا يأتي إلى فراشها. قال: عرفت فاحكم. وكان حكم هذا الصحابي أنه قدر ذلك الأمر ووزع هذا التوزيع الحسن. ومن هنا أخذ الإمام مالك رحمه الله فأخذ قال: من السنة ألا يخلي الرجل زوجته عن 4. طبعا القسم لا يعني بذلك الوطئ، ولذلك من الممكن أن يقسم للنفساء وأن يقسم للحائض، بل يعني المؤانسة، فإن المرأة تأنس يعني تأنس بوجود زوجها إلى جانبها. السيدة عائشة رضي الله عنها قامت من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا فستي يعني أصابتك الحيضة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اعتزري. ثم أمرها أن تعود إلى فراشه. بينما يفعل اليهود أنهم يبتعدون عن النساء وربما لا ينامون معهم ولا يؤكلونهم عند أيام الحيض، بل جاء النصارى ففعلوا أسوأ من ذلك، فإنهم يحبون أن يتمخضوا في الدماء وأن يأتوا نساءهم في أثناء الحيض والنفاس. هذا الإسلام دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا كان هذا الأمر عند ذلك نقسم هذا التقسيم العقلي، هذا التقسيم المنطقي، هذا التقسيم الشرعي. صحيح لا يأتي زوجته في أيام حيضتها ونفاسها، ولكنه لا يبعدها عن فراشه، ولا يبعدها عن كلامه، ولا يبعدها عن مؤاكلته ومشاربته. ولذلك هذا الأمر يعني إذا أراد الإنسان أن يتزوج أكثر من امرأة فليعلم أنه صار محكوما، محكوم بمسألة القسمة. وكثير من الناس تراهم لا يعدلون في هذه المسألة، وكأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبر بالبيان ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه المسألة هنالك عدل منطقي. العدل الذي يريده الإسلام عدل اقتصادي، عدل في القسمة، يعني إذا أخذت ثوبا لهذه تأخذ ثوبا لهذه، إذا نمت ليلة عند هذه تنام ليلة عند هذه، إذا سافرت تقرع بين نسائك، إذا أكرمت تكرم هذه كما تكرم هذه. يعني لا يجوز لإنسان عنده بيتين أن يدخل في نوبة الثانية على الأولى ولو بفنجان قهوة، فإذا فعل كان ذلك الفعل حراما وعليه القضاء في اليوم الثاني أن يقضي بنفس ذلك الوقت عند الزوجة الأولى، فهذا الإنسان محكوم. أما مسألة القسمة القلبية أنه يميل أحيانا إلى واحدة ولا يميل إلى الأخرى، فهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، أملك أن أوزع مد مد مد، ثوب ثوب ثوب، ليلة ليلة ليلة، ساعة ساعة ساعة، يعني إلى غير ذلك. هذه قسمة يستطيعها كل إنسان، اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فيعني الله سبحانه وتعالى يملك القلب، ولذلك ميلان القلب أحيانا إلى أولاده يميل إلى قلب، لكن لا يعني هذا أنه يكرم هذا الولد أكثر من غيره. فعندنا شيئين الآن: باب قسم وباب النشوز. القسم هو واجب من جهة الزوج، النشوز أي علاقة المرأة. ما معنى ناشز؟ نقول مثلا حجر ناشز يعني مرتفع عن الأرض، وإذا ترفعت المرأة ولم تكن طيبة في استجابتها لزوجها تسمى ناشزة. يعني كالإنسان دائما يمشي في أرض سوية فجاء وراء وهدة، شو منقول؟ ناشز هذا الأمر. نعم. والثاني من جهة الزوجة، ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها. وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم. يعني لو كان عند الإنسان أكثر من زوجة وقد يعني ترك الاثنتين معا وسافر، هل يقال هنا أنه آثم في أنه لم يقسم لهما؟ لا يقال هو أنه آثم. لكن الأولى والسنة من أراد أن يتزوج أكثر من امرأة ينبغي عليه أن لا يعطلهن. لماذا تزوجتهن؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين عن تلك المرأة: ولا تذروها كالمعلقة. يعني لا هي زوجة، إذا كانت زوجة تأتي إليها، وإن لم تكن زوجة تطلقها. أما تجعل امرأة لا مطلقة وليست هي زوجة تأتي إليها، هذا ظلم كبير. فينبغي عليه أن يبيت عندهن أو عندها. وأدنى الدرجات الواحدة ألا يخليها كل 4 ليالي عن ليلة. طبعا سنتكلم بعد ذلك عن التسوية، كيف تكون واجبة وكيف يقسم بين الزوجات بالمكان بالزمان بالمال بالثواب. هل يقسم ليلا؟ هل يقسم نهارا؟ إذا كان عمله ليليا كيف يفعل؟ إذا كان عمله نهاريا كيف يفعل؟ يا ترى الدخول لأسباب عارضة ما حكمها كالمرض والحريق وما شاكل ذلك؟ كل ذلك إن شاء الله سنتعلمه في الغد، والحمد لله رب العالمين.